بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة البقرة عند قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. فبدأت الآيات ببيان أحكام الإسلام، وتأمل مر معنا في المجلس الماضي الحديث عن هذه الآية الجامعة التي هي كالفهرس للأحكام، وفيها أركان الإيمان وقواعده، وفيها أصول الشرائع. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وهكذا لما بين الله تعالى أركان الإيمان وأصول شرائع الإسلام، بدأ بعد ذلك بالتفصيل بعد الإجمال، فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. بدأ بالقصاص. لماذا؟ أولا إخوة، أعظم ضروريات الحياة هو الدين، الإيمان. وتم في الآيات الماضية إصلاح العقيدة والدعوة إلى الإيمان والتوحيد، تقرير الإيمان، وكما مر قريبا في الآية التي قبلها بيان أركان الإيمان. ثم الضرورة الثانية هي ماذا؟ حفظ النفوس. حفظ النفوس في المجتمع، الأمة إذا اختل فيها هذا الأمر ما يستطيع الناس أن يعيشوا. ولهذا كان أهل الجاهلية، هذا أعظم فساد عندهم بعد الشرك بالله، القتل. كانوا يتهاونون في الدماء، كما تعرفون يغير بعضهم على بعض، غارات وقطع طرق والثارات التي بينهم، والحروب التي تستمر إلى سنوات طويلة. وأيضا هذا الخلل كما أنه موجود عند أهل الجاهلية، موجود عند أهل الكتاب من اليهود، كما مر معنا لما ذكر الله تعالى بني إسرائيل بأعظم ميثاق، وميثاق التوحيد، كما قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، ثم قال: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. فجاء إصلاح هذا الأمر العظيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. طبعا أول ما يحاسب به العبد من عمله صلاته، هذا بالنظر إلى أفراد الناس، لكن بالنظر إلى حقوق الناس أول ما يقضى في الحقوق بينهم في الدماء. فهذه مناسبة. ثم أيضا هناك مناسبات لطيفة يذكرها بعض المفسرين. فمن هذه المناسبات ما ذكره الشيخ دراز في النبأ العظيم لما فسر سورة البقرة تفسيرا مقاصديا، التفت إلى قول الله تعالى في آية البر: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. تأمل إلى هذه الثلاثة، أنواع الصبر الثلاثة، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. قال لك أشرف أنواع الصبر حين البأس قول الله تعالى كتب عليكم القصاص، وأشرف أنواع الصبر في الضراء كتب عليكم الصيام، وأشرف أنواع الصبر في البأساء في الحج. وهكذا جاءت هذه الأحكام والأركان العظيمة. كيف؟ قال الصابرين حين البأس، نحن عرفنا حين البأس يعني في القتال. فيقول رحمه الله تعالى أو معنى كلامه هنا ليس صبرا على القتال و يعني أنه يبدأ غيره بأن يقتله، لا، وإنما إذا قتل له قتيل يصبر ويضبط نفسه عن الانتقام وعن الثأر. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، ليست القوة والشدة والبأس أن تقتل وتضرب، لا، قال ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فقال الصبر حين البأس يدخل فيه أن يصبر المسلم نفسه إذا قتل له قتيل، فلا ينتقم، لا يذهب ويقتل أي فرد من هذه القبيلة كما كان يفعل أهل الجاهلية إذا ما حصلوا القاتل، بل يصبر نفسه حين البأس. وهذا من اللطائف. ثم أيضا يعني ذكر والصابرين في الضراء، نحن عرفنا الضراء يعني ماذا؟ المرض. فيقول هناك صبر أشرف من الصبر على الأمراض، وإنما هو صبر ليس صبرا على الأمراض والآلام التي تصيب الإنسان قدرا، بل هو صبر على ألم المخمصة الجوع والظمأ في طاعة الله تعالى بالصيام، فجاء أيضا تشريع الصيام. ثم الصبر يعني في البأساء في الفقر ليس هو يعني على فقد المال، وإنما هو على بذل المال في طاعة الله في الحج. فأيضا هذا أمر لطيف يعني في تناسب هذه الأنواع الثلاثة للصبر مع الأحكام التي سيذكرها الله تعالى بعد هذه الآية الجامعة. وكذلك نعم، فهذه بعض المناسبات التي ذكرت هنا، وقد تأتي بعض المناسبات الأخرى عندما يعني نأخذ أيضا الصيام. إذن يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وتلاحظ الآن النداءات الإيمانية هذه فيها تشريع للمؤمنين، كما قال الله تعالى يا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، عرفنا تأسيس هذا الباب العظيم. فهنا يأتي هذا النداء الثاني هنا للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. كتب بمعنى ماذا؟ يعني فرض. وأصل كلمة كتب في اللغة تدل على إلصاق بقوة، ولهذا يقال كتبت السقاء أو القربة، يعني إذا كان هناك شق في الجلد، لأن القربة التي يوضع فيها الماء عندهم كانت من جلد، فإذا ألصق بين طرفي الشق بسير فشده شدا شديدا فألصق بين الطرفين يقال كتب السقاء أو القربة، يعني ألصق بين طرفيها بقوة،
أصل الكلمة تدل على إلصاق بقوة، ذلك الكتابة سميت كتابة لأنك تلصق الحبر على الورق فلا يزول. فكذلك كتب يعني فرض، كأن هذا أمر لازم لا ينفك عنكم. كتب عليكم القصاص في القتلى. نقف مع كل كلمة. القصاص، كلمة القصاص طبعا أن يقتل القاتل، لكن أصل معناها في اللغة قص الشيء. كلمة قصاص تدل على تتبع مع تسوية، وذلك يقال قص الشعر، قص شعره يعني هكذا الحلاق يتتبع الزائد فيسويه فيكون الشعر مستويا مع تتبع. واقتصصت الأثر يعني تتبع الأثر والقصة والقصص لأنك تتبع الأحداث حدثا بعد حدث. وهكذا القصاص تتبع القاتل، تبحث عن من الذي قتل، هذا أولا. ثم أيضا انظر معنى التسوية، تفعل بالقاتل مثل ما فعل بالمقتول. ولهذا استفاد العلماء من لفظة القصاص أن كيفية القصاص وكيفية قتل القاتل تكون بمثل ما قتل به المقتول. ولهذا وجدت جارية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد رض رأسها بين حجرين، يعني كسر رأسها بين حجرين وهي في الرمق الأخير، فقيل لها من فعل بك هذا؟ فلان فلان، حتى ذكروا رجلا يهوديا فأشارت برأسها النعم، فأخذ اليهودي واعترف، فأخذ اليهودي ورض رأسه بين حجرين. فهذا من تمام العدل، كما قتل يقتل بنفس الكيفية. طبعا هذا في تفاصيل، أحيانا إذا كانت الطريقة فيها شيء من يعني شيء محرم شرعا فلا يفعل به مثل ما يفعل بالقاتل، وإنما يقتصر على كيفية يعني إزهاق الروح وقتل النفس. إذن كتب عليكم القصاص في القتلى. ثم قال الله تعالى، طبعا أيضا هناك قصاص في الجروح، والجروح قصاص، يعني كما قال الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، يعني من فقأ عين صاحبه تفقأ عينه، هذا من تمام العدل. لكن هنا الله تعالى تكلم عن أعظم أنواع القصاص وهو القصاص في القتلى في النفوس. قال الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. هنا قد يكون عند بعض الناس بل هو إشكال عند كثير من المفسرين، قل لك كيف الله يقول الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى؟ يعني هل يفهم من هذا أن الأنثى يعني إذا قتل رجلا أنثى هل معنى هذا أنه لا يقتل بالأنثى وإنما الأنثى بالأنثى فقط؟ مفهوم المخالفة، يعني الأنثى بالأنثى، فإذا قتلها رجل فيكون أعلى منها وليس الذكر كالأنثى فلا يقتل الرجل بالمرأة. قال لك لا، ليس المراد هذا، هذا خلاف ما عليه عامة العلماء، بل يقتل الرجل إذا قتل المرأة. فكيف توجه الآية؟ قال لك الآية لم تأتي ابتداء لتشريع أحكام تفصيلية، وإنما جاءت ابتداء لإبطال ما كان عليه أهل الجاهلية. هنا ينحل الإشكال، جاءت ابتداء لما كان عليه أهل الجاهلية من عدم الرضا بالمساواة في الدماء، وجاءت تقرر مبدأ المساواة في القصاص على سبيل الإجمال، أما التفصيل هذا يؤخذ من تفاصيل الشريعة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك عند جمهور العلماء مثلا، وهذا عليه أكثر الصحابة، أن الحر إذا قتل عبدا لا يقتل به، لأن العبد كان أصلا كافرا، حتى لو أسلم بعد ذلك لا يزال ناقص الإنسانية والحرية، فلا يسوى بالحر، وهذا ليس من العدل مثلا، وإنما العبد يباع ويشترى فتكون فيه القيمة، هذا عند جماهير العلماء مثلا. ثم أيضا المرأة إذا قتلها رجل يقتل الرجل، هذا يكاد يكون إجماعنا بين أهل العلم أو على عامة العلماء من المذاهب الأربعة. فإذا الآية لما يقول الله تعالى الحر بالحر، يعني الحر يقتل بالحر القاتل، والعبد يقتل بالعبد القاتل، والأنثى تقتل بالأنثى القاتلة. لماذا؟ لأن أهل الجاهلية ماذا كانوا يفعلون؟ نستمع لسبب نزول الآية حتى نعرف. قال وهذا جاء عن جمع من السلف، نزلت في قوم كانوا إذا قتل الرجل منهم عبد قوم آخرين لم يرضوا من قتيلهم بدم قاتله من أجل أنه عبد حتى يقتلوا به سيده. يعني مثلا جماعة قتلوا عبدا، فعندما يقتل القاتل وهو حر يقولون كيف هذا الحر يساوي العبد، فيذهبون يقتلون إيش سيد هذا العبد، ومسكين السيد ما فعل شيئا. قال وإذا قتلت المرأة من غيرهم رجلا لم يرضوا من دم صاحبهم بالمرأة القاتلة حتى يقتلوا رجلا من رهط المرأة. إذا المرأة قتلت يقولون كيف هي قتلت رجل ثم نحن نقتل هذه المرأة والرجل أعلى من المرأة، فيشعرون أنهم ما أخذوا حقهم، فيذهبون يقتلون رجلا آخر من رهط المرأة من قوم المرأة، فيقتلون بالواحد اثنين. قال فأنزل الله هذه الآية فأعلمهم أن الذي فرض لهم من القصاص أن يقتلوا الرجل بالرجل القاتل دون غيره، وبالأنثى الأنثى القاتلة دون غيرها من الرجال، وبالعبد العبد القاتل دون غيره من الأحرار، فنهاهم أن يتعدوا القاتل إلى غيره في القصاص. هذا معنى الآية. إذن عندما تقرأ الآية الحر يقتل بالحر، يعني القاتل، بدون أن يتعدى إلى غيره، وهذا كان موجود عند أهل الجاهلية يسمون التكايل، التكايل في الدماء مثل الكيل، يشوفون ليست المسألة نفس بنفس، لا والله هذا شريف واللي قتل وضيع حتى لو كان حرا، ما يقبلون، ما يقبلون بقتل هذا الرجل، يقول هذا دم هذا الواحد منا بعشرة، يذهبون يقتلون عشرة، يقول هذه مكايلة، فالله أبطل هذه المكايلة وهذا الثأر، وألزمهم بالقصاص الذي فيه عدل ومساواة في قتل القاتل. وأيضا جاء أيضا يعني روايات أخرى وكلها صحيحة، قال السدي أبو مالك وغيرهم من السلف قالوا نزلت، قال كان بين فريقين قتال، أو قبل هذا أو نذكر هذا السبب، قال كانت قريظة وبنو النضير يعني بينهم قتال، فكانت بنو النضير قد غزت قريظة وقهروهم، هذا في الجاهلية، فكان إذا قتل النضري القرظي لا يقتل به، بل يفادى بمئة وسق من التمر، لأن بني النضير كانوا أشرف وأعظم، فإذا قتل النضري من بني النضير قرظي ما يقتل به، وإذا قتل القرظي النضري قتل به، وإن فادوه فادوه بمئتي وسق، فأمر الله تعالى بالعدل في القصاص. فهذا هو المقصود من الآية. إذن الحر يقتل بالحر القاتل ولا يتعدى إلى غيره، والعبد يقتل بالعبد القاتل ولا يتعدى إلى غيره، والأنثى تقتل بالأنثى القاتلة ولا يتعدى إلى غيرها. ما يقال دم هذا أغلى من دم هذا، لا. فهذا هو المقصود. أما أن يؤخذ منها أحكام تفصيلية بمفهوم المخالفة، لا، لأن الآية ابتداء ما نزلت لأجل التفصيل في الأحكام، وإنما نزلت لإبطال ما كان عليها للجاهلية وتقرير المبدأ العام في القصاص وهو قتل القاتل. ثم لما أوجب الله تعالى القصاص الذي فيه عدل، إن الله يأمر بالعدل وإيش؟ والإحسان، ما أجمل هذا الدين. ففتح باب التخفيف والرحمة فقال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. إيش معنى الآية؟ فمن عفي له، فمن عفي له، الها تعود على من؟ يعفى عن من؟ عن القاتل. من قبل من؟ من قبل أولياء المقتول، أهل المقتول. وتأمل كيف قال فمن عفي، ما قال من عفى عنه فلان أو جماعة، حذف الفاعل وبنى الفعل لغير المعلوم. قال لك هذا فيه دليل على أن من يعفو من العصبات يسقط القصاص به، ولو واحد، لو كان مثلا قرابة هذا الرجل 50، واحد من أولاده، من أولاد المقتول قال أنا عفوت، خلاص يسقط القصاص ولو بعفو واحد. فمن عفي له، المقصود تحقق نفس العفو بدون النظر إلى من يعفو. من عفي، قال فمن عفي له، يعني من عفي له عن القصاص، فمن عفي له يعني للقاتل، كما يقال غفرت له، تجاوزت له، عفوت لفلان عما جنى. فمن عفي له، عفي للقاتل من أخيه، أخو من؟ المقتول. فمن عفي له من أخيه، يعني من دم أخيه. سبحان الله، الله تعالى انظر كيف يقرب بين القاتل والمقتول حتى يجعل المقتول أخا للقاتل. هذا فيه يعني ترقيق للقلوب، كيف تقتل أخاك؟ هذا أخوك في الإسلام، إنما المؤمنون إخوة. ويستفاد من هذا أن القتل لا يخرج الإنسان من الدين والإسلام. نعم القتل كبيرة وأمر شنيع، أكبر الكبائر، لكن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا فيه ردع الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي وبالكبائر. فالله تعالى قال فمن عفي له من أخيه شيء، طيب لو كان كافرا ما بيسميه، لن يسميه أخا. وهكذا أهل السنة يجمعون بين كل الآيات، قال فمن عفي له للقاتل من أخيه، يعني من دم أخيه شيء. شوف كلمة شيء، وهذا فيه يعني توسيع العفو. فمن عفي له من أخيه شيء، لأن العفو يتبعض أي شيء. يعني قال أنا عفوت عن القصاص لكن أريد الدية، هذا عفو، وهذا طبعا رحمة. إنسان يشتري نفسه ولو بالملايين، يدفع دية حتى ينقذ نفسه، هذا عفو أيضا. فمن عفي له من أخيه شيء قال أنا عفوت عن القصاص وعن الدية، خلاص عفوت مجانا، ما أريد شيئا من القاتل، عفى الله عنه. أيضا هذا عفو، وهذا أفضل وأفضل. فمن عفي له من أخيه شيء، حتى قال بعضهم لو عفى عن بعض القاتل، قال أنا عفوت عن رأسه، خلاص مدام عفوت عن رأسه كيف نقتل باقي بدنه، أو عفوت عن رجله أو كذا، أي شيء يقع عليه اسم العفو خلاص يسقط به القصاص. هذا من رحمة الله تعالى. فمن عفي له من أخيه شيء، أي صورة من الصور. إذن ما الواجب بعد العفو؟ قال فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ما معنى فاتباع بالمعروف؟ يعني فاتباع بالمعروف نعم، أولياء المقتول، نعم أولياء المقتول يتبعون من القاتل حتى يعطيهم الدية، لأن الغالب في العفو الإخوة يكون إلى الدية، يتنازلون عن الدم يقبلون الدية. فقال فاتباع بالمعروف، فاتباع يعني من أهل المقتول للقاتل في مطالبة الدية بالمعروف. فاتباع يعني أهل القاتل يتبعون أهل المقتول يتبعون القاتل في مطالبة الدية بالمعروف. شوف كيف أخلاق حتى في التشريع، لأن الآن أولياء المقتول صدورهم مشحون على القاتل، فيها الغيظ والغضب، كيف قتل صاحبنا. لكن مثلا حتى لو عفوا عنه قد يكون إيش النفوس شيء، فهذا مظنة أن يتبعونه بعنف وبغضب، قال لك لا بالمعروف. ولما كان هذا أخذ شرعي، لأن يأخذون مقدارا معينا دية أو الصلح إذا اتفقوا على شيء، أيضا هذا جائز. فقال بالمعروف، ما قال هنا بإحسان، قال بالمعروف، يعني بالمعروف شرعا. وكذلك يعني كما هو يعني كلمة المعروف كلمة عامة، المعروف شرعا والمعروف يعني خلقا، يعني فلا يعنف وإنما يطالب مطالبة جميلة. وفي المقابل وأداء إليه بإحسان، أداء ممن؟ من القاتل إليه، يعني صاحب الدم أولياء المقتول، وأداء إليه بإحسان يعني بدون مماطلة. وبدون بخس لحقه، وأداء إليه بإحسان. شوف كيف الأخلاق، لأنه يعني هذا القاتل أصلا هو قتل، فكيف يجمع بين جنايته وبين سوء القضاء؟ فعلى الأقل هنا يحسن مع أهل المقتول، ولهذا قال وأداء إليه بإحسان. ثم قال الله تعالى ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. ذلك يعني هذا التخيير بين القصاص والعفو، إما إلى الدية وإما مجانا، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، تخفيف من ربكم ورحمة حقا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما في البخاري كتب على بني إسرائيل القصاص في القتلى ولم يكن فيهم العفو. يعني عند اليهود كان القاتل إذا قتل لا بد أن يقتل، حتى لو قال أهل المقتول خلاص نعفون عنه، لا ما في خيار. قال فقال الله لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى أن قال فمن عفي له من أخيه شيء. قال فالعفو أن يقبل الدية في العمد، وممكن أيضا أن يتنازل عن الدية. فهذا من رحمة الله تعالى بهذه الأمة، لأن الإخوة القاتل نعم قد يقتل في حال غضبه ثم يندم ندما شديدا وتظهر حسن توبته، فأولياء المقتول يرونه قد تاب إلى الله توبة نصوحة مثلا، فيقولون في أنفسهم خلاص نحن لماذا يعني خلاص هذا قدر الله، ميتنا مقتولنا قتل خلاص انتهى. فإذا أرادوا الإحسان هناك عندك خيار في دين الإسلام أن تحسن، إذا أردت العدل وأردت حقك فيؤخذ ويقتل. فانظر إلى هذا التخفيف وهذا التيسير، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فشريعة الإسلام تجمع بين العدل الذي هو القصاص وبين الإحسان والرحمة بالعفو، بخلاف ما عند اليهود. طبعا إخوة، ينقل بعض المفسرين أن النصارى بالعكس، النصارى أمروا بالعفو، القاتل لا يقتل ولا بد أن يسامحه أهل المقتول. لكن نبه الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى على أن هذا لا يمكن أن يكون في شريعة، كيف القاتل ما يقتل؟ هذا ما يمكن أن يكون، وإلا لا قام الأشرار وقتلوا وقالوا خلاص العفو واجب. ولهذا نبه على هذا الطاهر بن عاشور وقال هذا الظاهر أنه غير ثابت في شريعة عيسى، وإنما حكى الله عنهم لأحل لكم بعض الذي ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فلعل بعضهم أخذه من هذا أن هذا من التخفيف، لكن هذا قال حكم تتنزه شرائع الله عنه لإفضائه إلى انخرام نظام العالم. نعم، وبالفعل ما تجد نصا واضحا في هذه المسألة عن النصارى. فالأصل القصاص شرع في كل الشرائع، لكن شريعة الإسلام فيها مع القصاص فيها ماذا؟ تخفيف ورحمة، فيها قبول الدية أو العفو بالمجان. ولهذا الإخوة نحن ذكرنا هذا، سورة البقرة امتازت بعرض شرائع الإسلام عرضا جميلا تبين في هذه الشرائع الرحمة والتخفيف واليسر، وهذه من أخص صفات الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، قرن صفة السماحة مع التوحيد، وهذا بارز في سورة البقرة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهكذا. والله أعلم الآن خطر في ذهني أن هذا يتناسب مع قول الله تعالى في سورة الفاتحة الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم. عرفنا كلمة الصراط فيها إشارة إلى يسر الإسلام ومحاسنه، لأنك تقول سردت اللقمة، يعني إذا ابتلعتها بسرعة انزلقت في بلعومك بسرعة وسهولة، فهكذا الصراط فيه اليسر والسهولة. ولذلك جاء بيان الأحكام في سورة البقرة بهذه الصورة، فقال ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. وهذا طبعا يقتضي أن نشكر الله تعالى على هذا التخفيف، لا أن يكون هناك اعتداء أو تعدي للحدود بعد ذلك. ولهذا حذر الله تعالى من تعدي حدوده بعد هذا، قال فمن اعتدى بعد ذلك، بعد ذلك التخفيف، فله عذاب أليم. فمن اعتدى، من الذي يعتدي هنا؟ فمن اعتدى بعد ذلك يعني أولياء المقتول إذا رضوا بالدية، وبالفعل دفع لهم القاتل الدية أو عفوا عنه بالمجان، ثم قالوا كيف نحن أهدرنا دم أخينا وصاحبنا، ما يصلح هذا، فيقومون ويقتلون القاتل بعد أن دفع لهم الدية، هذا اعتداء، أو يقتلونه بعد إيش؟ أن عفوا عنه شرعا، هذا حكم شرعي، إذا عفوا ما يصلح بعد ذلك أن يطالبوا مرة أخرى، خلاص هذا إقرار، إقرار ما في تراجع. فمن اعتدى يعني من أولياء المقتول بعد هذا التخفيف فله عذاب أليم. هذه رحمة، كيف تحولونها إلى ثأر وعدوان؟ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وهكذا كانوا يفعلون في الجاهلية، يعني كما حصل في قصة حسين بن ضمضم هذا في الجاهلية، يعني اصطلحت قبيلتان عبس وذبيان بعد حروب أو بعد قتل، وكان أظن المقتول أخوه، فهو لم يحضر الصلح مع أنهم تصالحوا، وأسر في نفسه أن يقتل القاتل، وبالفعل بعد أن فض الصلح مرت أيام راح وقتل. فهذا من الاعتداء اللي كان موجود في الجاهلية. وأيضا قد يتصور الاعتداء من القاتل، فمن اعتدى بعد ذلك بأن يعود القاتل إلى القتل مرة أخرى فيقتل رجلا آخر، يعني الآن القاتل الذي قتل مرة ثم قدر الله أن يعفو أهل المقتول عنه، يعني هذه نعمة عظيمة بالنسبة للقاتل أنه رجعت له الحياة، كان بإمكانهم أن يأخذوه قصاصا ويقتلوه، لكن هذا تخفيف ورحمة عظيمة، كيف بعد ذلك يعتدي مرة أخرى ويقتل مرة أخرى، يقتل أي نفس مرة أخرى؟ فقال فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، فله عذاب أليم. ولهذا بعض العلماء، وإن كان هذا فيه نظر كبير، قال إذا فسرنا الآية بالقاتل فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، يعني لا خيار للعفو في القتل في المرة الثانية، استفادوا هذا الحكم من هذه الآية. قال لأن الله قال فمن اعتدى يدخل فيها القاتل، فإذا اعتدى القاتل وقتل مرة أخرى الله قال فله عذاب أليم، يعني فسروه بالقتل في الدنيا، قالوا لا بد أن يقتل، خلاص ما عنده خيار أن يعفى عنه. لكن هذا غير صحيح، لأن التخيير الماضي هذا عام، حكم عام لمن قتل مرة أو مرتين أو ثلاث، هذا عام يرجع إلى من؟ أولياء المقتول. ثم قول فله عذاب أليم، هذا الأصل أن يكون في الآخرة، وإذا فسرناه في الدنيا ما يكون معارضا لهذا الحكم العام. نعم كما ذكر بعض العلماء أنه يمكن أن يشدد عليه في التعزير من قبل ولي الأمر، يعني نعم أولياء المقتول عفوا عنه خلاص يدفع الدية، لكن من حق ولي الأمر أن يردعه، لأن هذا إيش مفسد الآن. وذلك العفو أصلا إنما يكون لمن هو غير معروف بالشر، يعني الله قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، العفو الذي فيه أجر فيه إصلاح، أما أن تعفو عن مجرم دائما يقتل هذا ما يستحق العفو، لكن فرضا أنه وقع عليه العفو خلاص هذا حكم يرجع إلى أولياء المقتول، لكن من حق الحاكم أن يعزره مثلا بالحبس بالجلد حتى يردعه عن القتل مرة أخرى. إذن قال فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ثم تأمل كيف ذيل الله تعالى هذا الحكم ببيان حكمته الرائعة بهذه الآية البديعة، قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، ولكم في القصاص حياة، هذا المقصود من تشريع القصاص، لماذا يقتل القاتل؟ ولكم في القصاص حياة. إيش معنى ولكم في القصاص حياة؟ كيف تكون الحياة؟ نعم لأن الإخوة الإنسان إذا عرف أنه إذا قتل غيره سيقتل، والنفس أغلى شيء عند الإنسان، هذا أعظم ما يردعه عن القتل، خلاص يقول أنا أعرف أني إذا قتلت غيري سأقتل، فهذا يزجره زجرا أكيدا عن القتل. ثم الحياة بأن يؤخذ القاتل ويقتل، فيكون هذا في مقابل هذا، يكون القاتل في مقابل المقتول وانتهت القضية، هذا القصاص العادل بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية، يعني إذا قتل قاتل من قبيلة تذهب القبيلة التي قتل منها مقتول تذهب تغير على القبيلة وتقتل منهم مثلا أكثر من واحد، ما يسلمون القاتل مثلا أو يهرب القاتل، لا لابد نقتل منهم، هذا ما يسمى بالثأر الجاهلي، فيذهبون يقتلون أي واحد، فبعد ذلك ترجع القبيلة أو عشيرة هذا الرجل يقتلون وهكذا، فهذا فيه فساد في الأرض وقتل للناس. لكن القصاص العادل أنه يقتل القاتل، هذا الذي يكون فيه حياة للبشرية. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، لأن أصبحت النفوس عند سواء، يعني كما قتل هذا بدون حق بإمكان أن يقتل أي إنسان إذا غضب عليه، إذا حصلت مشكلة، إذا والله يريد أن يأخذ ماله أو يعتدي على أهله يقتله بكل سهولة، فكأنما قتل الناس جميعا، هذا الذي يقتل نفسا واحدة أصبح مثل الكلب العادي. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، خلاص ما يقتل ولا نفس فيكون الناس جميعا في مأمن وهكذا. فإذا ولكم في القصاص حياة. طبعا هذه الآية فيها بلاغة عظيمة، وعلماء البلاغة يذكرون أمورا طويلة في هذه الآية، لأن كانت هناك عبارة في الجاهلية يقولون القتل أنفى للقتل، يعني إذا أردنا أن نوقف القتل لابد أن يقتل صحيح، لكن تقتلون من؟ هم ما يلتزمون بقتل القاتل، فالقتل أنفى للقتل، هذه عبارة فيها نقص. وجاءت العبارة القرآنية ولكم في القصاص حياة، شوف الفرق بين هذه وهذه، هم كانوا يقولون هذه من البلاغة القتل أنفى للقتل، لكن وين هذا الكلام، وين كلام الله؟ ولكم، شوف ولكم يعني هذا الحكم لكم رحمة بكم لأجلكم حتى تنصلح حياتكم، ولكم، شوف هذا لفظ، في القصاص حياة. فإذا عرفنا لفظ القصاص، القصاص أن يتتبع القاتل، ما نقتل أي إنسان من القبيلة الأخرى، لا، أن نتبع نقتص، كأننا نقتص أثر القاتل حتى نجده ونقتله، ونقتله كما قتل المقتول، هذا تمام العدل، هذه أيضا وجه في القصاص. فالحياة التي تحصل حقا إنما تكون بالقصاص لا بمجرد القتل. ولذلك إذا أردنا أن نصلح أو نصلح العبارة في الجاهلية نقول القتل أنفى للقتل، يعني القتل قصاصا أنفى للقتل ظلما، هذا الذي فيه الحياة، القتل قصاص، أما القتل ظلما هذا ما في حياة، بل في زيادة في القتل. فإذا قال القصاص، ثم تأمل كيف قال ولكم في القصاص، في القصاص، هذه في ظرفية، كأن يعني القصاص محيط بكم من كل جانب، يعني ليس لكم خيار آخر، طبعا هناك العفو لمن أراد، لكن أقصد أنه ما يكون هناك طريقة أخرى لإقامة هذا الحق بالانتقام أو غيره، لا. ولكم في القصاص حياة، تأمل كيف نكر الحياة، قال حياة، والتنكير هنا للتعظيم والتفخيم، يعني حياة عظيمة فيها الاستقرار، فيها تقليل طبعا، يعني فيها زجر الظالمين المعتدين، فتأمن النفوس وتستقر الحياة. وبالعكس هذه والله هذا القصاص في حتى حياة القلوب، عندما يرى الناس أحكام الله هكذا تقام، يقتل القاتل أمام الناس بمشهد من الناس، والله هذا له أثر كبير. واسأل مجرب، أنا جربت هذا، أذكر مرة عندما كنت طالب في المدينة قبل سنوات طويلة، سمعت الناس يتكلمون أن غدا يوم الجمعة سيقام حد القصاص في ساحة الحرم. قلت والله فرصة، أول هذه يمكن ما يعني تتكرر في حياتي، خليني أشوف أسير. كانت تقريبا الساعة 9 صباحا، بالفعل ذهبت هناك أشوف وين، ولا قريب أظن مسجد الغمامة على طرف الساحة. فبالفعل جاء رجال شرطة يعني كثيرون، وفعلوا هكذا مثل يعني أطواق. ثم جيء بالقاتل، وقال يعني ربطت عيناه وجيء به ووضع في وسط الدائرة وحوله كله شرطة، ما أحد يأتي من الناس. وشوف مشهد رهيب، شوف الناس متجمعين يرون، وحتى شوف العماير حولنا اللي يبنون كلهم ينظرون، الكل ينظر الآن. ثم جاء السياف عند سيف طويل، ورجل ما شاء الله الله أعطاه بسطة في الجسم، جاء وقف. ثم شغلوا راديو أو مسجل فيه آيات القصاص. شوف كيف رهبة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى كذا. أو وأثناء هذا جاء شيخ من الشيوخ إلى القاتل وكلمه، يعني يلقنه الشهادة، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، اختم حياتك بالتوحيد، شوف كيف الرحمة. ذهب وكذا يعني جلس، يعني جثى على ركبتيه القاتل، مد عنقه وهو مربوط، مربوط اليدين والرجلين، ما يستطيع أن يتحرك حركة. وهكذا جاء السياف ضربه ضربة واحدة يعني من مؤخرة عنقه هنا، ويعني الرأس ما سقط كلية، لكن هكذا يعني سال الدم. وهكذا شوف المشهد هذا، والله أذكر الإخوة أيام، كل ما أغمض عيني أتذكر هذا المشهد، قبل النوم أتذكر هذا المشهد. واحد يعني أنا طالب بريء، ما يفكر واحد في الجرائم، ما بالك بمجرم يرى مثل هذا، أو ما بالك بهذا الأثر الذي يكون في نفوس الناس، من سيفكر بعد ذلك أن يقتل وهو يرى مثل هذا المشهد؟ والله هذا أمر. وما أنسى أذكر يعني بعد هذا يعني في صلاة المغرب أو شيء صلى الشيخ الحذيفي، فقرأ آية ما لها علاقة بالقصاص، لكن سبحان الله أصبح كل شيء مربوط بهذا. مثلا أذكر يعني جيدا، ما أنسى هذا الموقف، أنه قرأ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. والله الله أكبر، يعني تستقبل الآية بقلب آخر عندما تسمع ما خلقناهما إلا بالحق، تشعر حقا أن دين الله حق، وأن الله حق، وأن حكمه حق، وهكذا يطبق حكمه على الجميع، يقتل القاتل. الله أكبر، كان في حياة للقلوب. والله شوف كيف أحكام الله عندما تطبق، أمر عظيم الإخوة، وفي حياة للناس، من يتجرأ بعد ذلك أن يقتل؟ إذا يعني شوير هذا بين الناس، هذا والله أعظم. يعني الآن انظر البشر لما تركوا هذا القصاص وأخذوا إيش، يعني يشوفون حلول أخرى، يظنونها رحمة وهي في الحقيقة فساد، يلا سجن مؤبد، والناس ما يردعهم هذا، وما يرون العقوبة بأعينهم، فيتجرأ من يتجرأ بعد ذلك. ولكم في القصاص حياة. ثم تأمل كيف أن القصاص، شوف بلاغة القرآن، ولكم في القصاص حياة. القصاص فيه قتل وتفويت للحياة، كيف أن الله جعله مكانا وظرفا للحياة. شوف هذا القصاص حقيقته قتل، كيف يكون في القتل حياة؟ لكن إذا كان بأمر الله، إذا كان بالعدل أن يقتل القاتل كما قتل، هذا فيه الحياة، فيه الحياة. لكم ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة. وذلك الإخوة يعني هذا بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية، يعني من الحروب التي وقعت بينهم، تعرفونها حرب البسوس، هذه استمرت كما يقال 40 سنة بين قبيلتين. بسبب ماذا؟ ابتداء نشبت الحرب بسبب قتل ناقة. ناقة قتلت، فصاحت البسوس هذه امرأة، يعني قتلت هذه الناقة، فقام واحد أخذته الحمية وراح وقتل من قتل هذه الناقة، فراحوا وقتلوا هذا القاتل، وراحوا أخذتهم إيش العصبية، ونشبت الحرب بينهم 40 سنة حتى أهلك بعضهم بعضا. شوف كيف. وهكذا يعني حروب كانت طويلة في الجاهلية. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. شوف كيف، حتى ما قال يا أولي الباب لكم، يعني في المعهود في القرآن يقدم النداء، لكن شوف كأن لي يعني عظم شأن هذه يعني القضية هي الحياة، فقدمها ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يا أولي الألباب متأمل، ما قال يا أولي العقول، أولي الألباب. اللب هو خالص الشيء، فأولي الألباب هم الذين يعني اللب، العقل الخالص الذي تخلص ولم يتعلق بالهوى والعصبية والغضب، لا خلاص يقف عند أمر الله تعالى. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فأولو الألباب هم الذين يمتثلون أحكام الله ويقفون عندها. ما يثأر والله القاتل هرب، القاتل غير موجود، خلاص الدية مثلا، أو ما يعني، أو تستمر القضية إلى أن نجده، لا أن يذهبون أن يذهبوا ويقتلوا من قبيلة القاتل، لا. فأصحاب الألباب يفكرون ويفهمون أن هذا هو الحياة، فيه الحياة فيه الخير. يا أولي الألباب، ثم قال لعلكم تتقون. هذا ربط عجيب، يعني في القرآن هنا في هذه الأحكام ربطت كل الأحكام بتقوى الله، هدى للمتقين. كذلك هنا شوف لعلكم تتقون، لعلكم تتقون حقا، لأن من أعظم خصال التقوى الإخوة أن الإنسان يبتعد عن ظلم الناس. حتى إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحو وخالق الناس بخلق حسن، يعني هذه الأخلاق الحسنة من تقوى الله، فما بالك بالذي يعتدي على نفوس الناس. يعني إذا كان الذي يسب الناس ويغتاب الناس هذا ما يتقي الله، ما بالك بالذي يعتدي على دماء الناس. فإذا أمن الناس وانزجر الناس عن القتل، هذا في تحقيق للتقوى. قال لعلكم تتقون، تخافون الله تعالى فلا تعتدون على إخوانكم. وهذا الذي يعني يربط النفوس عن العدوان، تقوى الله جل وعلا، لعلكم تتقون. فالإنسان عندما يتعامل مع الناس يتعامل مع الناس لأجل الله، الله حرم هذا ووصى بهذا وعظم من هذا القصاص وجعله حياة، فبهذا تحصل التقوى في القلوب، فلا يحصل عدوان بين الناس. قال لعلكم تتقون. طيب، لعلنا نقف هنا. الله المستعان، لا إله إلا الله. أنا قلت هذا الدرس درس تفسير وليس درس ليس درس فقه، فقلت أكيد يعني هذه الآيات نمشي عليها معانيها واضحة، ومشيت وكنت أقرأ حتى وصلت يعني آيات الصيام، قلت لعلنا نصل إلى نصف آيات الصيام ونكمل، لكن اسمحوا لي كل يوم أقول لكم هالكلام، لكن ما أدري، الله المستعان. فلكن هذا كلام الله تعالى، والله يعني سبحان الله، يعني أسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. أسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، صلاة أن يرد المسلمين إلى كتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. صلاة تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.